الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة المحاضرات المتعلقة بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بالأمس انتهينا من الكلام على قصة نبي الله أرمية، ودخلنا في قول الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر. جاءت الآيات. قلنا أنه قد وقع الخلاف بين أهل العلم في تفسير هذه الآية والكلام على قصة أرمية وقصة كذلك عزير، فهل المقصود في هذه الآية هو أرمية أو المقصود كذلك عزير عليه السلام؟ وهناك قول ثالث في هذه الآية، سنأتي اليوم بإذن الله عز وجل على تفسير هذه الآيات، ولكن ندخل الآن في الكلام. يعني مجلس اليوم سيكون عن نبي الله عزير، ووقع الخلاف بين أهل العلم هل هو نبي أو كان رجلا صالحا من بني إسرائيل. هذا خلاف بين أهل العلم موجود. اسمه عزير الذي جاء في الآيات، وقالت اليهود عزير ابن الله، تخيل النصارى يقولون المسيح ابن الله. هناك أمر حصل في عزير، ادعت اليهود أنه ابن الله لهذه الحادثة، سيأتي الكلام على ذلك. قيل في اسمه هو عزير ابن سروخة، عزير ابن سروخة، ويرجع نسبه إلى هارون ابن عمران عليهم الصلاة والسلام. يعني نسب عزير يرجع إلى هارون ابن عمران، هارون أخو موسى عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الآثار أن قبر عزير كان بدمشق، والله أعلم، لأن حتى قبور الأنبياء لا تعلم بالتحديد أين، يعني يعلم في المدينة الفلانية، ولكن بالتحديد وين مكانه لا يعلم على وجه الجزم إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما البقية فيقال قيل يحتمل أنه في المدينة الفلانية، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان من الأنبياء مات في ذلك المكان، ولكن بالتحديد أي بقعة بالتحديد لا يعلم إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المشهور من كلام أهل العلم كما قال ابن كثير أن عزيرا كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل، هذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، وأنه كان فيما بين داود وسليمان وبين زكريا ويحيى في الفترة التي بينهما. قال وأنه لما لم يبق في بني إسرائيل من يحفظ التوراة، خلاص قتلوا جميع الصالحين والأنبياء في فترة من الفترات، قال ألهمه الله حفظها فسردها على بني إسرائيل. هذا يعني من الأمور القرائن على أنه نبي، لأنه ألهمه الله عز وجل حفظ التوراة، والتوراة كما يقول أهل العلم صعبة الحفظ، صعب جدا أن تحفظ عن ظهر غيب، فألهمه الله عز وجل أن يحفظ التوراة. من أراد أن يطلع على تفاصيل قصة عزير في الغالب في التفاسير وفي تفسير قول الله عز وجل من سورة البقرة التي ذكرناها عليكم قبل قليل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروش هذا الرجل اختلف فيه كما جاء في كلام أهل العلم، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وقع خلاف المفسرين، الخلاف الأول مثلا أي قرية كانت، وذكر ذلك ابن الجوزي في زاد المسير تفسيره، اسمه زاد المسير، على قولين. أحد هذه الأقوال أن هذه القرية هي بيت المقدس لما خربها بختنصر، وهذا القول الأقوى اللي ذكرناه، بختنصر لما دخل بيت المقدس وخربها، الحادثة التي ذكرناها بالأمس بالتفصيل، دخلها بعد ذلك عزير، كانت خريبة خرابا. هذا القول الأول أنها كانت بيت المقدس، وثبت عن جمع من السلف ذلك. القول الثاني أن هذه القرية هي التي قيل فيها في قول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، من بني إسرائيل قالوا، اللي هو إذ خرجوا من، اللي هي في سورة البقرة: ألم تر إلى الملأ، أو ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. قالوا هذه هي القرية، ولكن الصحيح والأقرب والعلم عند الله عز وجل أنها بيت المقدس التي خربها بختنصر، كانت خرابا. ووقع الخلاف كما جاء معنا عن هذا الرجل، أو كالذي مر على قرية، من الذي مر؟ القول الأول أنه عزير، وهذا أقوى الأقوال، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أقوى الأقوال أنه عزير، وهذا قول جمع من السلف من الصحابة أيضا، روي عن علي بن أبي طالب ومن التابعين أبي العالية وعكرمة وسعيد بن جبير وناجي بن كعب وقتادة والضحاك والسدي ومقاتل، قالوا المقصود بالرجل الذي مر على هذه القرية هو عزير. القول الثاني جاء معنا أمس أنه أرمياء، وهو أيضا قول بعض التابعين رحمهم الله تعالى. القول الثالث أنه رجل كافر شك في البعث، رجل كافر مر شك أن الله عز وجل يبعث الناس، وهذا روي أيضا عن مجاهد نقل عنه، وهو قول ضعيف. والقول الأقوى والأقرب أن الذي مر على هذه القرية هو عزير، واختلف كما مر معنا في نبوته، والمشهور أنه من أنبياء بني إسرائيل. جاء في الآثار تفاصيل هذه القصة، أن عزير كان عبدا صالحا حكيما، خرج ذات يوم إلى ضيعة له يتعاهدها، ضيعة يعني مزرعة، عند مزرعة يتعاهدها، فلما انصرف أتى إلى خريبة حتى قامت الظهيرة وأصابه الحر، ودخل الخريبة وهو على حماره، فنزل عن حماره ومعه سلة فيها تين وسلة فيها عنب. هذه الخريبة على المشهور أنها كانت القرية التي هي بيت المقدس التي خربها بختنصر، كان يعني عند من في الشام مثل المزرعة، ولكن لما مر على الخراب الذي كانت فيه في بيت المقدس في فلسطين. نزل في ظل تلك الخريبة، هناك أماكن بيوت مهدمة، فيكون هناك مثل الظل، فنزل عزير تحت هذا الظل، وأخرج قصعة معه، القصعة الصحن الذي يوضع فيه الطعام، يوضع فيه الشيء الذي يشرب فيه، فاعتصر من العنب الذي معه، عصره عصيرا وجعله في هذا الإناء أو في القصعة، ثم أخرج خبزا يابسا معه، يعني الحمد لله الآن من يأكل الخبز اليابس، ولكن من قبل الخبز اليابس موجود، أخرج خبزا يابسا معه فألقاه في العصير الذي في القصعة ليبتل فيأكله، خبز يابس يضعه في العصير الذي اعتصره من العنب حتى يبتل ويصير لينا فيأكل هذا الخبز. استلقى على قفاه وأسند رجليه على الحائط، بيوت خريبة كما جاء، فنظر سقف تلك البيوت ورأى ما فيها وهي قائمة على عروشها وقد باد أهلها. أخت نصر لما دخل قتل أهلها وسبى من سبى وأبقى الضعفاء، ولا البيوت مخربة. جاء في تفسير الله عز وجل: وهي خاوية على عروشها، خاوية في معناها قولا، خاوية يعني خالية، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها يعني خالية من الناس، فاضية، بيت المقدس فاضي. والمعنى الآخر خاوية يعني خراب، ولا بأس بجمع المعنية، وهي خاوية على عروشها يعني خاوية من غير أهل وخراب في البيوت. على عروشها، العروش السقف، السقف يقال له عرش، لذلك في بعض الآثار مثلا عرش هذا البيت يمد يده يمسك العرش، العرش يعني يمسك سقف البيت. وهي خاوية على عروشها يعني السقف، وأصل ذلك أن العرش قد سقط خريبة وخاوية، هذه العروش والأسقف سقطت على الأرض، هذه كلها بيت المقدس خراب. لما نظر إلى هذه الخراب وهو مضطجع قال الكلمة، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. القول الثالث وهو الضعيف: لو كان رجلا، يعني الرجل الكافر الذي مر روي عن مجاهد، هذا واضح أنه شك في قدرة الله عز وجل، ولكن القول بأنه عزير أو أرمية، والأقوى أنه عزير، فهذا السؤال من باب الاستفهام وطلب الله عز وجل حتى يقوى الإيمان، كأنه طلب من الله عز وجل، أو يقول هذا الأمر صعب على البشر ولكنه ليس ببعيد عن الله عز وجل. فهو لم يقل هذه الكلمة أنى يحيي الله، يعني هذه القرية والخراب بعد موتها، لم يشك في قدرة الله عز وجل، ولكن يتعجب الإنسان مما يرى. يعني حتى نحن مثلا بعد الغزو لما رأينا آبار النفط قد احترقت بالمئات، ترى بعضهم قد استغرب ويستغرب أنها في أشهر يسيرة تنطفئ، وحصل ذلك في مدة قياسية، وهذا من جهد البشر بتوفيق من الله عز وجل، ولكن الله عز وجل يستطيع أن يقول كن فيكون بلحظة تنطفئ هذه الآبار. حتى جاءت بعض الهيئات قالت تحتاجون سنوات حتى تنطفئ هذه الآبار، ولكن بجهد البشر في أشهر يسيرة، وليس ذلك بعزيز على الله عز وجل في لحظة واحدة يقول كن فيكون فتنطفئ ذلك. قرية جلس هذا الرجل عزير عليه السلام ويقولها متعجبا: أن يحيي هذه الله بعد موتها. بعث الله عز وجل ليري عزيرا ويكون آية كما جاء في الآيات: بعث الله عز وجل ملك الموت فقبض روحه فأماته 100 عام، كما قال الله عز وجل: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. تخيلوا الآية من الله عز وجل: 100 عام يموت وهو قد خرج، حتى قيل إنه كان في ضيعته أو في بيته قريبا من بابل، سيأتي الكلام، خرج إلى بيت المقدس. لما أتى عليه ومر 100 عام، وكان فيما بين ذلك أحداث وتفاصيل حصلت، 100 عام يموت أناس ويحيى أناس، بعث الله إلى عزير ملكا كما جاء في الآثار، فخلق قلبه ليعقله، قلبه أول أول ما دب النبض بالقلب، والقلب هو الذي يعقل به الإنسان، وكذلك العينين حتى ينظر ما أمامه فيرى ويعقل كيف يحيي الله الموتى. ثم ركب الله عز وجل خلقه وهو ينظر، ثم كسى عظامه اللحم والشعر والجلد، ثم نفخ فيه الروح، كل ذلك وهو يرى ويعقل. في هذا الأثر يتبين لنا أنه كان عظاما، وأنه خلق الله عز وجل أول ما خلق أو دب فيه الروح بقلبه وعينه حتى يرى عظامه على قول ولحمه كيف ينشأ أمامه، يعني كان عظاما ثم نشأ الجسد أمام عينيه وهو يرى ذلك. والقول الثاني كما سيأتينا أنه رأى عظام حماره أمامه فاستوى جالسا بعد ذلك لما خلق الله عز وجل، لأن المئة عام أصبح جسده قد أكلته ما أكلته مثلا، وهذا من الله عز وجل على القول الأول. فاستوى جالسا فقال له الملك كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. أنا في بالي يعني فيما يظن أنه نام يوما أو بعض يوم، ساعات يسيرة جدا، لم يكن يتصور أنه قد نام مئة عام ثم بعثه الله عز وجل. قال له الملك بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك. فلذلك القول الذي يقوي أنه لم يتأثر جسده بشيء، إنما الذي تأثر كما سيأتينا هي عظام ولحم الحمار، حمار عزير عليه السلام. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك، يعني الطعام اللي هو الخبز اليابس والشراب العصير الذي كان قد اعتصره في القصعة، فإذا هما على حالهما لم يتغير العصير والخبز اليابس. شوف آية من الله عز وجل، الحمار ذهب أصبح عظاما بينما الأكل والشراب على ما هو عليه. هذا آية حتى يبين الله عز وجل قدرته لعزير، ولنجعله ماذا؟ آية للناس. الطعام لم يتغير، لم يتسنه، لم يحصل له شيء، عصير مئة سنة لم يتغير وطعام مئة سنة لم يتغير، بينما الحمار أصبح عظاما. فذلك قول الله عز وجل لم يتسنه، بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك، لم يتسنه يعني لم يتغير على ما هو عليه الطعام والشراب. فكأنه كما قيل يعني تعجب، معقولة مئة سنة الطعام لم يتغير والشراب لم يتغير؟ فقال له الملك قد أنكرت ما قلت لك فانظر إلى حمارك، يعني أنت تظن أن الطعام والشراب لم يتغير، إذن أنت لبثت ساعات معينة كأنه وقع في قلبك. طيب من باب التأكيد حتى تتأكد أنك مت مئة عام ثم بعثك الله عز وجل انظر إلى حمارك الذي كان معك. فنظر إلى حماره وإلا به قد بليت عظامه وصارت نخرة، خلاص تراب، العظام على نهايتها كما يقال، اللحم ذهب والعظام بالية، عظام نخرة كما وصف الله عز وجل العظام التي في القبور. فنادى الملك عظام الحمار، تخيل هيكل عظمي بلي هذا العظام بقدرة الله عز وجل، ينادي الملك عظام حمار عزير، فأجابت وأقبلت من كل ناحية حتى ركبه الملك وعزير ينظر إليه، ثم ألبسها العروق والعصب ثم كساها اللحم. يعني العظام التي كانت متساقطة بالية ركبت أمامه. جاء في الأثر أن الملك ركبها أمام عزير، وإلا بعد ذلك العروق والشرايين تنتشر ثم تكسى لحما أمام عين عزير، كما وصف الله عز وجل ذلك في كتابه. ثم كساها اللحم ثم أنبت عليها الجلد والشعر كاملا، ثم نفخ بعد ذلك الملك الروح فيه، لما كانت فيه روح، ثم نفخ الروح في الحمار، فقام الحمار رافعا رأسه وأذنيه إلى السماء ناهقا يظن القيامة قد قامت. حتى الحمار ما يعرف، لأن الوحوش والحيوانات على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تحشر يوم القيامة، هذه ترى أدلة مترابطة. ظن الحمار أنه ماذا؟ بعث يوم القيامة، وإذا الوحوش حشرت يوم القيامة. هذه الحيوانات الدواب كلها تحشر يوم القيامة. فظن الحمار بعدما كسي لحما نفخت فيه الروح، رفع رأسه وأذنيه ظنا ماذا؟ أنه يوم قد بعث يوم القيامة. فذلك قول الله عز وجل: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. تشوف الطعام على يمينك وشرابك ما تغير من 100 سنة، تشوف حمارك على يسارك وإلا به عظام نخرة، ثم أمام عينك العظام، تصير الهيكل العظمي كامل كأنه حمار واقف، ثم بعد ذلك العروق والشرايين، اللحم، الجلد، الشعر، ثم ينفخ الروح فيرفع رأسه الحمار والأذنين، هذا كله أمامك. ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها. ننشزها كيف؟ نرفعها، من النشز النشوز العلو، وفي قراءة صحيحة كيف ننشرها، من النشر، نحييها بعد الموت، قراءتان. نحن نقرأ في قراءة عاصم: كيف ننشزها، كيف نرفع هذه العظام أمام عينك، أمام عينك تتكون، وبعد ذلك اللحم كما سيأتي. والقراءة الأخرى: كيف ننشرها، نحييها بعد الموت. النشور، معنى النشور ماذا؟ الإحياء بعد الموت. كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، أصبحت لحما ونفخ الله عز وجل الروح فيه لما جاء الملك. فلما تبين له قدرة الله عز وجل عيانا. الآن هو نبي، الآن على الخلاف نبي أو رجل صالح من بني إسرائيل، والمشهور أنه نبي يعلم قدرة الله عز وجل، ولكن إذا رؤيت أمام عينه ازداد الإنسان يقينا. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، لا يعني ذلك عن شك، بل طلب من الله عز وجل حتى يزداد اليقين. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص واليقين يزيد وينقص، لسنا كلنا على إيمان واحد ويقين واحد كما هي عقيدة المرجئة، لا، بل الإيمان يزيد وينقص واليقين يزيد وينقص. لسنا على نفس إيمان الأنبياء والصحابة، كلا والله. ولذلك قال: فلما تبين له إحياء الموتى أمام عينه الآن، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. ركب حماره حتى أتى محلته، مكانه، وين أهله، وين تركهم. الآن عمارة بيت المقدس قد عمرت أمام عينه الآن، البلدة أصبحت كأنها جديدة. الحين بيروح حق أهله، عياله، وينهم، ماتوا ما ماتوا، فذهب إلى محل أهله وعياله، رجع إليهم، فأنكره الناس وأنكر الناس وأنكر محلته بلدته، لا هو يعرف الناس الناس ولا الناس يعرفونه، خلاص اللي مات مات واللي حيا حيا وغير ذلك. 100 سنة تخيل الحين لو واحد قبل 100 سنة يدش علينا هني ما يعرف أحد. فانطلق على وهم من حتى أتى منزله، البيت اللي كان يسكن فيه، قلنا قريب من بابل، فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة، امرأة عجوز عمياء لا تنظر، مقعدة لا تمشي، كبيرة في السن، أتى عليها 120 سنة كانت أمة له، عمرها 120 سنة وكانت إحدى الإماء له، يعني لما توفاه الله عز وجل عند بيت المقدس هناك كم كان عمر الأمة؟ 20 سنة، وإلا وراده وزينة وشباب وكذا، الآن يوم رجع ولا هذه الأمة عمياء مقعدة عمرها 120 سنة. فخرج عنهم عزير وهي بنت 20 سنة كانت عرفته وعقلته لما كان عمرها 20 سنة، تعرف. فلما أصابها الكبر، أصابها الزمان اللي هو أصبح الضريرة ومقعدة، قال لها عزير، هي الآن عجوز، يا هذه أهذا منزل عزير وجاء عند البيت ولا هذه مقعدة 120 سنة؟ وين يعرفها أصلاً في البداية؟ أهذا منزل عزير؟ في أحد هني من عيال عزير؟ فقالت نعم هذا منزل عزير، إلى الآن ما باعوا البيت موجود، هذا منزل عزير، بس الناس تغيروا. فبكت هذه الأمة العجوز وقالت ما رأيت أحدا من كذا وكذا سنة يذكر عزيرا وقد نسيه الناس، هي يمكن الوحيدة اللي باقية تعرف عزير، تقول خلاص نسوا الناس، هذا يدلك ترى عيالنا وعيال عيالنا ترى زين يبكون علينا أيام، سنة سنتين ينسونك، يمكن ما يتذكرونك إلا بعض الناس، يفني نفسه حتى إنه ينسى عبادة ربه عشان ذريته. لا نعم، وازن بين الأمور، يعني بعضهم يتعب نفسه ثم بعد ذلك إذا حصل له شيء أقرب الناس إليه ما يتحملونه أياما، الله المستعان. ولكن فطرة الأب وفطرة الأم مهما يكون العيال والله ما يتركون، تجدهم يمكن يأخذون اللقمة التي في الفم ويعطونها لعيالهم، وأشد ما يكون هذا الأمر من العيال إذا كبروا إلا من رحم الله عز وجل. فبكت فقالت ما في أحد أصلاً الآن يذكر عزيراً، فقال عزير إني أنا عزير، كان الله أماتني 100 سنة ثم بعثني، الآن الخبر القوي، ترى أنا عزير، أماتني الله عز وجل 100 سنة والآن بعثني. قالت سبحان الله، فإن عزيرا قد فقدناه منذ 100 سنة فلم نسمع له بذكر. صحيح، منذ 100 سنة نحن فقدنا عزير، خرج إلى مزرعته ثم بعد ذلك إلى مكان آخر ولم نسمع له خبرا. فقال فإني أنا عزير. قالت فإن عزيرا رجل مستجاب الدعوة يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية والشفاء، فادعوا الله أن يرد علي بصري حتى أراك، لأن هي عمياء ما شافته، فلو قلنا شافته واحد يقول 20 سنة ايش معنى ما عرفته، هي عمياء مقعدة. قالت فادعوا الله أن يرد علي بصري حتى أراك، فإن كنت عزيرا عرفتك، أنا لحقت عليك، عمري 20 سنة وشفتك. فدعا ربه ومسح بيده على عينيها فصحت وأخذ بيدها وقال قومي بإذن الله، مسح على عينها وأخذ بيدها بفضل الله عز وجل برئت من ضرر العين ومما كان في رجليها فصحت. فأطلق الله رجليها فقامت صحيحة كأنما نشطت من عقال. فنظرت الآن إلى الرجل إلى عزير فقالت أشهد أنك عزير، لأن عزير مات على صفته السابقة وبعث على صفته السابقة. تخيل الآن سيأتينا لما يجي، تخيل هو الآن، وهذا أيضا لغز يلغز به، واحد قاعد بين عياله وعياله أكبر منه، إذا جاك اللغز عزير، تخيل عياله شيبان كبار وهو شباب عمره أصغر منهم عزير عليه السلام. واضح الآن سيأتينا بإذن الله، ولكن أنا سبقت بالكلام. فنظرت فقال أشهد أنك عزير، وانطلقت إلى محلة بني إسرائيل وهم في أنديتهم ومجالسهم، راحت إلى محلتهم تريد أن تخبرهم. وابن لعزير شيخ ابن 110 سنة، في واحد من عيال عزير عمره 118 سنة، تركه يعني لما تركه كان عمره كم؟ 18 سنة، عزير كبير، ترك الجارية عمرها 20 وعنده من الأبناء، طبعا عنده من ماتوا، ولكن هذا كان عمره 18 سنة. الآن رجع عزير بصفته، قول عمره 50 مثلا، عمره 55، ولده عمره 118، وإلا بابن لعزير عمره 118 سنة، وبنو بنيه شيوخ في المجلس، أحفاده من كبار المجلس شيوخ. هذا 118، قلت تزوج 18 سنة، يعني أحفاد عزير 190 100 شيوخ في المجلس. وهو جاءهم الآن، وإن كان مات 100 سنة تقريبيا، يعني قلنا بالخمسينات مثلا، تخيل الفرق الآن. فنادتهم فقالت هذا عزير قد جاءكم، فكذبوها، شلون عزير جاءنا؟ مستحيل. فقالت أنا فلانة مولاتكم اللي كنت ضريرة وكنت مقعدة، دعا لي ربه فرد علي بصري وأطلق رجلي وزعم أن الله أماته 100 سنة ثم بعثه. فنهض الناس الآن من مجالسهم عليه، فأقبلوا إليه فنظروا إليه، فقال ابنه ابن عزير يريد أن يتأكد، يقول كان لأبي شام سوداء بين كتفيه. أنا بتأكد، أنا أذكر وأنا صغير هناك شيء يميز أبي، شام سوداء بين كتفيه، فكشف عن كتفيه فإذا هو عزير. شوف الابن الآن عمره 118 سنة يبي يتأكد ولا الشام نعم صحيح في بين كتفيه. فقالت بنو إسرائيل فإنه لم يكن فينا أحد حفظ التوراة فيما حدثنا غير عزير، ذكرناه كان حفظه، ألهمه الله عز وجل حفظ التوراة، وقد حرق بخت نصر التوراة ولم يبق منها شيء إلا ما حفظت الرجال فاكتبها لنا. نذكر أن عزيرا كان يحفظ التوراة وكانت صعبة، وبخت نصر خرب كل شيء وحرق التوراة كلها، قالوا فاكتبها لنا. وكان أبوه أي أبو عزير اللي هو سروخة قد دفن التوراة أيام بخت نصر في موضع لم يعرفه أحد غير عزير، أيضا هناك توراة متبقية مكتوبة كان دفنها والد عزير في مكان لم يعرف ذلك المكان إلا عزير. فانطلق عزير بهم إلى ذلك الموضع فحفره فاستخرج التوراة، وكان قد عفن الورق ودرس الكتاب، إنه مدة طويلة كان مدفونا. فجلس في ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله فجدد لهم التوراة، بدأ الآن يلقنهم التوراة لأنه كان يحفظ التوراة، فبدأ يلقن بني إسرائيل التوراة التي كان يحفظها، كما جاء في الآثار عن الصحابة والتابعين ونزل من السماء شهابان حتى دخل جوفها. شهابان وهو الآن يلقنهم، لأن المسألة تحتاج إلى تذكر، هو حفظها، والحافظ في بعض الأحيان قد يتردد في حفظ بعض المواضع ويحتاج أن يتذكر. فدخل شهابان في جوف عزير فتذكر التوراة كلها فجددها لبني إسرائيل. فمن ثم قالت اليهود، بنو إسرائيل عنده وشافوا الشهابين دخل في جوفه، فمن ثم قالت بنو إسرائيل عزير ابن الله للذي كان من أمر الشهابين وتجديده التوراة وقيامه بأمر بني إسرائيل. هنا بدأوا قالوا، وقالت اليهود عزير ابن الله، بعد أن بعث ورأوا شهابين قد دخل به قالوا هذا واضح هو ابن الله والعياذ بالله، يقولون على الله قولا عظيما. فقال بنو إسرائيل لم يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا في كتاب مكتوب، الألواح التي ألقاها موسى عليه الصلاة والسلام، وإن عزيرا جاءنا بها من غير كتاب أبد من حفظه. وشهابين هذا دليل على أنه ابن الله. كيف يستنبطون العبادات؟ يعني العقول التافهة بعد، يتقولون على الله عز وجل ويأتون بالبهتان، لا ويقعدون قواعد. هذه مشكلة أهل البدع والكفار وغيرهم، قاعدة ما تدري من وين، لقاء تلفزيوني يقول بما أنه كذا وكذا يحصل كذا وكذا، وحنا نطالع يصدقون. هذه مشكلة، تقعيدات ما أنزل الله بها من سلطان، لا من كتاب ولا من سنة. قالوا بما أن موسى كذا، عزير كذا، وشهابين كذا، لا واضح هذا ابن الله، ثم تصبح عقيدة والعياذ بالله. فرماه طوائف منهم وقالوا عزير ابن الله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فكان كما قال الله تعالى ولنجعلك آية للناس، تفسير قول الله عز وجل ولنجعلك آية للناس، قال يعني لبني إسرائيل، وذلك هو أثر ابن عباس، قال وذلك أنه كان يجلس مع بنيه وهم شيوخ وهو شاب، عياله 118 سنة وهو شاب في الخمسينات، قال لأنه مات وهو 40 سنة، يعني ما هو في الخمسينات بعد، مات عزير وقبضه الله عز وجل كما في الأثر معنا وهو ابن 40 سنة، فبعثه الله شابا كهيئته يوم مات. ولنجعلك آية للناس بين بني إسرائيل، عمره في 40s وعياله 100 سنة، يعني لو واحد قال لك لغز رجل عمره 40 وولده اللي من صلبه عمره فوق 100، شنو جوابكم؟ عزير. الحين اللي يروح بيتهم يسأل أهله هذا السؤال. وكذلك ورد عن ابن عباس أنه سأل عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه، كان من أحبار اليهود وأسلم من الصحابة رضي الله تعالى عن قول الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، لما قالوا ذلك؟ ابن عباس يسأل عبد الله بن سلام، فذكر له ابن سلام ما كان من كتبه لبني إسرائيل التوراة من حفظه، وقول بني إسرائيل لم يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا في كتاب، وأن عزيرا قد جاءنا بها من غير كتاب. فرماه طوائف منهم وقالوا عزير ابن الله، هذا هو السبب الذي لأجله وقالت اليهود عزير ابن الله. هذا ما ورد في قصة عزير عليه السلام. وورد حديث نختم به هذا المجلس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، نبي من الأنبياء نزل تحت شجرة فلدغته نملة، بعض الأحيان واحد ينزل في مكان نملة من ضمن النمل كثير تلدغك، فلدغته نملة، فأمر بجهازه يعني متاعه فأخرج من تحتها من تحت الشجرة، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، وفي رواية فأمر بقرية النمل فأحرقت. قرية النمل، بيوت النمل، هو نزل هذا النبي تحت شجرة نملة واحدة هي التي لدغت، فأمر هذا النبي كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم بحرق قرية النمل كاملة، فأوحى الله عز وجل إليه فهل نملة واحدة، يعني لو كانت هي النملة التي لدغتك هي التي قتلتها، فلماذا قتلت النمل كلها الذي في القرية؟ وفي رواية فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. شوف الأمم هذه كلها تسبح لله عز وجل، فإذا حصل هذا الاعتداء من هذه النملة فجزاؤها هي التي تقتل، وليس أن يقتل النمل كله. أتيت بهذا الحديث حتى نربط، روية عن ابن عباس ومجاهد والحسن البصري أن النبي المذكور في هذا الحديث هو عزير عليه السلام، فلذلك أردنا أن نربط هذا الحديث بقصة عزير، ونكتفي عند هذا الحد، وبإذن الله عز وجل في مجلس الغد ندخل في قصة زكريا ويحيى. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.